بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزا الله الإخوان القائمين على جمعية الدعوة بصبية أوفر الجزاء لإتاحة هذه الفرصة للتحدث مع الإخوة حول موضوع هو في غاية الأهمية. هذا الموضوع هو العلاقة بكتاب الله عز وجل. في هذه الأزمة تشد الحاجة إلى أن تكون صلة الإنسان أوثق ما تكون بكتاب الله عز وجل، تلاوة وتدبرا وعملا، فالمؤثرات كثيرة وضغوط الحياة كثيرة، القلوب بحاجة إلى ما يكون سببا لطمأنينتها وراحتها، وأعظم سبب لذلك كتاب الله عز وجل. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنه أحسن الحديث وأصدق الحديث وأتم الحديث وأكمله. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ومن يضلل الله فما له من هاد. اشتملت هذه الآية على وصف كتاب الله عز وجل بهذا الوصف العظيم، ووصف أهل القرآن الذين يقرؤونه ويتدبرونه ويتأثرون به، ثم ختمها ربنا عز وجل بقوله: ذلك هدى الله. مرجع الإشارة إلى ما تقدم، إلى كتاب الله عز وجل، إلى وصفه بهذا الوصف العظيم وإلى تأثيره، التأثير الذي يكون على الجلود فتقشعر منه، وعلى القلوب فتلين وتطمئن به، ذلك هدى الله. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كلمة فائقة، وهو يتحدث عن هذه الآية وعن الإشارة، اسم الإشارة ومرجعه، يقول: لا سبيل يوصل إليه تعالى إلا توفيقه، وتوفيقه بالإقبال على كتابه. لا سبيل يوصل إلى الله عز وجل إلا توفيقه. لا يمكن الإنسان أن يعبد ربه فيمتثل أمره ويجتنب نهيه إلا أن يوفقه الله عز وجل، والتوفيق أمره كبير وشأنه عظيم. لذا يتأكد على المسلم أن يحرص عليه غاية الحرص، وأن لا ينظر إلى جهده ولا إلى عمله، ولكن يكون تعلقه دائما بربه سبحانه وبحمده. وعلامة التوفيق الإقبال على كتاب الله عز وجل. فإذا رأيت من نفسك حرصاً على كتاب الله وإقبالاً عليه، تلاوة، تدبراً، ونظراً، تعلم، تعليماً، فلعل هذا أن يكون علامة إلى أن الله سبحانه وتعالى فتح لك الطريق، فتمسك به واستمسك به، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يتأكد علينا تلاوة كتاب الله عز وجل وقراءته والحرص عليه. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتلاوته في غير ما آية، قال عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. وقال عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. وقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن تلاوة كتاب الله عز وجل على نوعين: تلاوة لفظية لقراءة ألفاظه، وتلاوة حكمية باتباع أحكامه والعمل به. من أمثلة تلاوته الحكمية قوله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يحكمونه ويعملون به ويتبعونه حق الاتباع. ومن أمثلة تلاوته اللفظية قوله عز وجل: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون. يتلونه يعني يتلون ألفاظه ويقرؤون. وعامة آيات القرآن تكون التلاوة فيها مجملة تشمل النوعين: تلاوة اللفظ وتلاوة الحكم. فيتأكد على المسلم أن يكون له ورد من كتاب الله عز وجل، نصيب في كل يوم، كما أنه يكون له ورد من طعامه وشرابه يرد عليه في اليوم مرارا، فقلبه أحوج من جسده إلى ما يرد عليه، وما يكون سببا لإطفاء الظمأ. ولهذا يسمي العلماء القراءة وردا. أخي المسلم، هل لك ورد من كتاب الله في كل يوم؟ من لم يكن له ورد يقرأه كل يوم فيخشى عليه من الزهد في قراءة كتاب الله عز وجل، بل ويخشى عليه من هجر كتاب الله عز وجل. وهجر القرآن يكون بهجر تلاوته، فمن لم يتلو القرآن فقد هجر، ويكون بترك تدبره، ومن قرأه ولم يتدبره فقد هجره، ويكون بترك العمل به، ومن تدبره ولم يعمل به فقد هجره. وهذه مقولة لدعوة السلف: من لم يتلو القرآن فقد هجره، ومن لم يتدبر القرآن فقد هجره، ومن لم يعمل به فقد هجره. قال بعض السلف: أمروا بالعمل بالقرآن فجعلوا العمل به تلاوته، اقتصروا على التلاوة فقط وقصروا في كثير من حقوق القرآن. ولهذا نحتاج أن نفهم المنهج في تلاوة كتاب الله عز وجل، والمنهج الذي كان عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى، والذي هجره كثير من الناس منذ قرون. ومنهجهم رحمهم الله تعالى ذكره ربنا عز وجل في محكم كتابه، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، وترج عليه أصحابه وتابعوهم والتابعون لهم بإحسان. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا المنهج في أربع آيات من كتابه فيما يحضر. الآية الأولى: دعوة إبراهيم لمحمد وأمته، حيث قال عليه السلام: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فدعا ربه أن يبعث لهم نبيا، وقد بعثه سبحانه وبحمده، وهو أكرم الخلق وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه. وذكر أيضا مهمة هذا النبي وهي تلاوة هذا القرآن، ثم تعليمه أيضا، قال ويعلمهم الكتاب والحكمة، ثم ذكر التزكية بعد ذلك كثمرة لتلاوة كتاب الله تعالى وتعلمه. فلم يقتصر إبراهيم في دعوته على تلاوة القرآن فقط، وإنما ذكر التلاوة وذكر أيضا التعليم. فتلاوة القرآن بحاجة أن يتواطأ فيها اللسان والعقل والقلب، فاللسان يتلو والعقل يعقل ويفهم والقلب يستحضر ويتعظ ويتذكر ويعتبر. الآية الثانية قوله تعالى في سورة البقرة ذاتها: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الآية الثالثة في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ذكر ذلك ربنا في معرض الامتنان على خلقه، فهذا الكتاب منة ربنا ونعمة ربنا سبحانه وبحمده. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. الآية الرابعة قوله تعالى في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فنحن بحاجة إلى أن نرجع إلى هذا المسلك وهذا المنهج، وهو قراءة الألفاظ والنظر في المعاني والتدبر عند القراءة. قال علي رضي الله عنه وأرضاه في قول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، قال: تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ومعنى تجويد الحروف إتقان قراءة الألفاظ وضبطها وإعطاؤها حقها، ومعنى معرفة الوقوف أن القارئ يقرأ ويقف حيث يحسن الوقف ويصل حيث يحسن الوصل، ولا يفعل هذا إلا من كان له معرفة بالمعنى وتدبر في نفس الوقت. فيتأكد على الإنسان إذا ما أراد التلاوة الكاملة والتلاوة الحقيقية العظيمة لكتاب الله عز وجل، والتي فيها الفضائل العظيمة، فليحرص على هذه الأمور الثلاثة: إتقان لفظه وفقه معناه وتدبره أثناء تلاوته. هذه القراءة هي التجارة مع الله عز وجل، كما قال عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم إنه غفور شكور. إنها تجارة رابحة، التجارة العظيمة، ويكفي أنها تجارة مع الله عز وجل. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن، وبين أن قارئ القرآن هو المغبوط. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، يتلوه آناء الليل وآناء النهار، يقرأ في النهار ويقرأ في الليل أيضا. والقراءة في الليل لها شأن عظيم، حين يتواطأ القلب مع اللسان وتقل مشاغل الإنسان والواردات على قلبه، كما قال عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيدا، فيكون حضور الذهن أكثر واستحضار ما يقرأه القارئ أكثر، فيكون أقرب إلى تدبره وإلى لذة مناجاته لربه سبحانه وتعالى. نقصر كثيرا أيها الإخوان في تلاوة كتاب الله عز وجل، وهذا لا ينبغي، حتى إن واحد منا يخشى على نفسه من الهجر كما مر. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على قراءة القرآن والنظر فيه والوقوف عند عجائبه. في حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. ثم سكت ساعة ثم قال: اقرأ البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يضلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. والغمام السحاب، وفرقان من طير الصواف يعني مجموعة من الطير تظلله يوم القيامة من شدة الحر. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن القرآن في تتمة الحديث، وإن القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره يوم القيامة فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. قال: فيعطى الملك في يمينه والخلد في شماله، ويوضع تاج الوقار على رأسه، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ حذرا أو ترتيلا. هذا حديث يا أخوان عظيم، وفيه معاني جليلة، وفيه حث على قراءة كتاب الله عز وجل، وأن ترك سورة منه واحدة فقط حسرة، فكيف بتركه؟ وصف السورتين العظيمتين بالزهراوين، ومعنى كونهما زهراوين أنهما تزهران في قلب المؤمن، أي تضيئان وتنيران في قلبه، فيستضيء طريقه ويستنير قلبه ويسير على هدى من الله عز وجل. ويوم القيامة يوم يبحث الإنسان عن أي سبب لنجاته، يوم لا يلوي على أحد على أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يلقاه القرآن كالرجل الشاحب، فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر يعني بالصيام وأسهرت ليلك. وفيه تتبين العلاقة بين كتاب الله عز وجل وبين الصيام والقيام، وهذا أمر ملاحظ. فإن الإنسان إذا صام يقبل على القرآن، في رمضان نراه عيانا في المساجد وفي البيوت وفي غير رمضان أيضا، وأيضا له صلة بالقيام. أما الصيام فصلته فيه عظيمة، كيف وقد أنزل في شهر الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وأما القيام فقد قال الله عز وجل: ورتل القرآن، قم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو منقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم الصيام والقيام يشفعان لصاحبهما. يقول الصيام يا رب منعته الطعام والشراب، ويقول القيام يا رب منعته النوم بالليل، قال فيشفعان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد صاحب القرآن يميل إلى الخير، يميل إلى الصيام وإلى الصلاة والاجتهاد في النوافل، وقد يوفقه الله سبحانه وتعالى لهذه العبادة الجليلة الشريفة، قيام الليل لا سيما في هذه الأيام وفي موسم الشتاء، والذي كما روي في أثر هو ربيع المؤمن، طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة. الصفة مكان كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكان مظلل يجتمع فيه الغرباء من يأتون إلى المدينة. فقال أيكم يذهب إلى بطحان أو العقيق، أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم، يعني عظيمة السنان سمينة. فكنا نحب ذلك يا رسول الله. المعروف محبة العرب للإبل وأهميتها في حياتهم وحياة الناس جميعا في ذلك الوقت. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاثا خير له من ثلاث، وأربعا خير له من أربع، ومن أعدادهن من يتعلم عشر خير من عشر، عشرين خير من عشرين، وهكذا. وفيه حث وترغيب على تعلم كتاب الله عز وجل وقراءته وتدبره والنظر فيه. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان المخرج من الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا هو المنهج أيها الإخوة، أن الإنسان يكون في مقتضى العمر متعلما ويحرص على المنهج، منهج السلف فيها، يتعلم الألفاظ تلاوة والمعاني فهما وتدبرا، ثم بعد ذلك يعلم. هذه رسالة ينبغي أن يستشعرها كل واحد منا، وليس معناه أن يضع له درسا أو يعلم أهل بيته، وتعليم أهل البيت مهم جدا، ولو أن كل شخص عني بتعليم أهل بيته لتعلم الناس كلهم جميعا. واليوم نحن أحوج ما نكون إلى تربية أولادنا وبناتنا على كتاب الله عز وجل، وإلى أن يكون عندهم نصيب من كتاب الله عز وجل يحفظونه ويفقهونه ويفهمونه. والسبب أنهم اليوم يتعرضون لأشياء كثيرة ومؤثرات عظيمة، فهم وعن طريق الأجهزة الحديثة يطوفون العالم ويسمعون كل شيء ويرون كل شيء، فما الذي يحميهم؟ أصبحت التربية في هذا الزمان لا شك عظيمة وشاقة، والمسؤولية كبيرة بلا شك، ونحن مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عنهم. فلا ينبغي أن نيأس ونقول الأمر أصبح صعبا صعبا نضع معوقات في الطريق، لا، بل ثمة أسباب، ومنها تربيتهم على كتاب الله عز وجل، أن يحفظوا شيئا من كتاب الله عز وجل، ولكن يحفظونه بشيء من الفهم المناسب لهم، حتى إذا وردت عليهم هذه الشبهات هذه المؤذيات يكون عندهم شيء من الوقاية. وإلا ما أسرع ما تفتك الشبهات لقلوب الكبار، ناهيك عن الصغار، الله المستعان. وصف ربنا عز وجل هذا القرآن بأوصاف جليلة وعظيمة، فوصفه بأنه مبارك، قد ورد هذا الوصف في 4 آيات من كتاب الله عز وجل فيما يحضر، منها قوله تعالى في سورة الصاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تأملوا أيها الإخوان أن الله تعالى قال مبارك، وفي كل هذه الآيات الأربع جاءت البركة مطلقة، جاءت البركة مطلقة غير مقيدة بقيد معين، حتى يكون الكتاب مباركا عليك يا عبد الله في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا ففي كل شيء، في بيتك وعلى قلبك وفي أهلك وفي دينك وفي دنياك، هي البركة يا أخوان التي تعني كثرة الخير وثباته. وأما بركته في الآخرة فكما سمعتم يلقى صاحبه حين يشق عن مقبره، ثم أيضا يقال له يوم القيامة، يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. فيكون معه كتاب الله عز وجل إلى آخر آية قرأ. لا غيب عن هذا الأمر، أمر عظيم يا أخوان، ونحن ولله الحمد مؤمنون مصدقون بها. يوجد مسلم يا أخوان يشك في هذه الأمور؟ هذه ثوابت عظيمة. وإذا كنا مؤمنين فما الذي يمنعنا من الجد والمثابرة والعمل والنشاط؟ يقول عمر بن عبد العزيز يوما وقد وعظ الناس: إن كنتم مصدقين فأنتم حمقى، وإن كنتم مكذبين فأنتم هلكى. ما معنى هذا؟ يقول إذا أنتم مصدقون، إذا أنتم مصدقون، المسلم مصدق، فأنتم حمقى، لأن الأحمق هو من يعرف الخير ويترك. أما إن كان الإنسان مكذبا فهو هالك ولا قوة إلا بالله. الآية الثانية قوله عز وجل في سورة الأنبياء: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. الآية الثالثة والرابعة في سورة الأنعام: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين. أيضا سمى ربنا القرآن، وصفه بأنه ذكر، ولهذا الوصف والتسمية 3 معان. المعنى الأول أنه أفضل الذكر، والأذكار كثيرة، التسبيح والتهليل، وهي عظيمة، وهي أفضل نوافل العبادة، ملازمة الإنسان ذكر الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فأتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله، والقرآن هو أفضل الذكر وأشرفه. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، صاد والقرآن في الذكر. وقال في آخر السورة: إن هو إلا ذكر للعالمين. فأولها وآخرها في وصف هذا القرآن بأنه ذكر. المعنى الثاني للذكر أنه تذكير للقلوب، فإن القلب يغفل، وإن الإنسان ينسى ويذهل، فيأتي كتاب الله عز وجل ليذكره ويحرك قلبه، فتنشط النفس وينشط القلب في طاعة الله عز وجل. المعنى الثالث لكونه ذكرا أنه شرف لمن انتمى إليه وانتسب إليه وعني به. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فأي شرف يداني كلام رب العالمين؟ تلك مسائل نتفق عليها نحن المسلمين ولله الحمد لله، لكن ما يكفي أخوانا أن الإنسان يعرف الشيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا علم الإنسان الشيء ولم يعلم قد يكون حجة عليه، وفي الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك. وصف الله سبحانه وتعالى القرآن بأنه روح، كما قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت والخطاب لأشرف الخلق تدري ما الكتاب، حيث لم ينزل عليه فلم يكن يعلم به قبل إنزال، ولا الإيمان يعني ما كان يعلم تفاصيل الإيمان، وإلا كان مؤمنا صلوات الله وسلامه عليه وكان على دين أبيه إبراهيم، لكن تفاصيل الإيمان ما كان يعلمها حتى نزل عليه هذا الكتاب العظيم. فالقرآن روح، و تسميته بهذا الاسم أو وصفه بهذا الوصف إشارة إلى أنه سبب حياة القلب. فالقرآن بالنسبة للقلب كالروح بالنسبة للبدن، فإذا خرجت الروح من البدن تلف البدن ومات الإنسان. وإذا ترحل القرآن ولا قوة إلا بالله من قلب المسلم فما حال. وقال عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قد يقول قائل: ما مناسبة ذكر حياة الأرض بعد موتها بعد قوله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ والمناسبة واضحة، وفي الآيتين تشبيه يسميه علماء البلاغة تشبيه ضمني، حيث يشبه ربنا عز وجل القرآن بالمطر، القرآن في نزوله على القلوب والمطر في نزوله على الأرض المجذبة المقحطة، فتقشعر الأرض وتنبت من أنواع النباتات. كذلك القرآن عندما يرد على القلوب يحيي الله سبحانه وتعالى به القلب، فيكون هذا القرآن ربيع القلب كما ورد في الحديث كما سيأتي إن شاء الله. يكون مسعود حول هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا، وهذه الآية فيها معاتبة للمؤمنين ومعاتبة للصفوة رضي الله عنهم وأرضاهم وخير الأمة والمتقدمين منهم. يقول: لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. فإذا كان هذا العتاب لهم وهم من هم رضي الله عنهم وأرضاهم، فما الظن بنا بعد 1400 سنة وزيادة؟ والله المستعان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد: ما أصاب عبدا هم ولا حسد، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجفاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانهما فرحا. قالوا يا رسول الله أفلا تعلمهن؟ قال ينبغي لمن سمعهن أن يتعلم. تأملوا هذه المقدمة لهذا الدعاء، اعتراف بضعف الإنسان وعبوديته لربه سبحانه وتعالى، وإيمان منه بقضائه وحسن تدبيره سبحانه وبحمده، وتوسل إليه بأشرف ما يتوسل به إليه وهو التوسل إليه بأسمائه الحسنى. ثم يأتي الدعاء أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. وجه الشبه بين القرآن وبين الربيع، حينما يأتي فصل الربيع يخرج الناس إلى البراري للنزهة، ويخرجون إلى البراري لأمرين. الأمر الأول أن يستمتعوا بالهواء الطلق والجو المعتدل، والأمر الثاني أن ينظروا إلى ما كسر الله تعالى به الأرض من أنواع النباتات وألوان الزهور التي تشرح الصدر وتريح النفس. لكن الإنسان يذهب ثم يرجع، وبعد ساعات كأن شيئا ما حصل. وأما كتاب الله فهو ربيع قلوب، فيه لذتها، فيه طمأنينتها وراحتها وسكينتها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفيه من العلوم وأنواع المعارف ما لا حد له ولا نهاية. أيضا وصف الله عز وجل القرآن بأنه نور، كما قال عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم بإذنه إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فهذا النور به يستضيء الإنسان وبه يسير في دنياه، فيكون نور قلبه بالإيمان، ونور قلبه بالقرآن، ونور قلبه بالأعمال الصالحة. هذا النور الذي يكون معه في دنياه يصحبه ويجده معه في أخرى أحوج ما يكون إليه. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. وقد أشير الحديث السابق أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، فهو نور صدور وجلاء الأحزان وذهاب الهموم والغموم. أيضا من أوصافه ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أربعة أوصاف ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكتاب الله بكتابه عز وجل. الوصف الأول أنه موعظة، وقال في أول يا أيها الناس خطاب لكل الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم. ما أحوج القلوب إلى ما يعظها، إلى ما يبعدها عن أسباب الغفلة وأسباب القسوة، وعن المؤثرات العظيمة التي ترد عليه. هذا القلب أيها الإخوان مضغة ينزل فيه كل شيء، فالعين ترسل إليه، والأذن ترسل إليه، واللسان يرسل إليه. فإن استقام على دين الله وطاعته كان خيرا وفلاحا وصلاحا لصاحبه في دنياه وآخره، وإلا فلا حول ولا قوة إلا بالله. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فما أحوجنا لمواعظ القرآن، مع عظيم الأسف النظرة السائدة لقراءة كتاب الله عز وجل أنه يقرأ للأجر فقط، وهذا مطلب كبير يحرص الإنسان عليه ويجتهد في الإكثار منه، لكن ليس هو الغاية كلها. هذا المطلب أنسى الناس كثيرا مما أنزل الكتاب من أجله، من هذه المزايا والفوائد العظيمة المشار إليها في هذه الآية الكريمة. ثم قال عز وجل وشفاء لما في الصدور، إذن هذا القرآن شفاء للقلوب، يستشفي به المسلم فيعافى به قلبه وتزول عنه أمراضه. والقلب أيها الإخوان تأتيه أمور ويتعرض لأشياء فيمرض، كما قال تعالى في قلوبهم مرض، وقد يستشفي المرض به ويستفحل إلى أن يموت ولا قوة إلا بالله، فيصبح الإنسان حيا بجسده ميتا بقلبه. مثله مثل البهيم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج. يتأكد على المسلم إذن أن يحرص على أن يستشفي بالقرآن، يستشفي في بدنه، وهذا ولله الحمد حاصل وموجود، ويستشفي أيضا لقلبه وهو أهم وأعظم. وهدى ورحمة للمؤمنين، فالقرآن أعظم سبب للهداية وأعظم سبب للثبات على الهداية. قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وتأملوا أيها الإخوان هذه الآية، من الذي نزل هذا القرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ روح القدس جبريل عليه السلام. وممن أنزل القرآن؟ من ربك، من الله عز وجل. ولماذا أنزل القرآن؟ ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فهو سبب للهداية وسبب للثبات على الهداية. فإن المؤثرات كثيرة والمؤذيات كثيرة، الأسباب التي قد يزل بها الإنسان وقد يزيغ بها القلب أيضا كثير. وأعظم سبب لهداية القلب وثباته هو ما يرد عليه من هذا الكتاب العزيز، وهدى ورحمة للمؤمنين، فهو رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. رحم الله تعالى به الخلق فبعث محمدا وكان رحمة للعالمين، وما أصنفك إلا رحمة للعالمين، وأنزل القرآن وكان رحمة للعالمين وهدى ورحمة، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا هو الفرح الحقيقي. وهذا الفرح الذي هو خير مما يجمعون من شؤون الدنيا وأمورها وحطامها. فإن الفرح نوعان، فرح مذموم وهو فرح الأشر والبطر، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وفرح محمود كالفرح المذكور في هذه الآية. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يسيم إبل الصدقة، وكان معه غلام، فلما رأى حالته لكثرتها وحسنها فقال الغلام: هذا فضل الله ورحمته. فقال عمر: كذبت، فضل الله ورحمته القرآن وتعالى الآية. ومعنى قول عمر كذبت يعني أخطأت في لغة أهل الحجاز، فإنهم يطلقون الكذب على الخطأ. من أوصاف كتاب الله عز وجل أنه نعمة كما مر، أذكر نعمة الله عليه. ولهذا حمد الله سبحانه وتعالى نفسه بقوله: الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له من عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. فحمد نفسه على إنزال هذا الكتاب، وهو تعالى يحمد على سوابغ نعمه وفضائله وإحسانه، وعلى ما يتصف به من صفات الجلال والكمال والجمال سبحانه وبحمده. ومن أوصافه كما مر أنه أحسن الحديث، فهو أحسن الحديث في أخباره وأحسن الحديث في أحكامه، كما قالت عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وأحسن الحديث في نظمه ونظامه وبيانه وبلاغته، لن تجد شيئا يدانيه، وما زال التحدي به ماثلا إلى يوم القيامة. أنئت بعشر سور أو بحديث أو بسورة، ولا يتجرأ أحد أن يأتي بكلام ويقول إنه يريد أن يحاكي كلام الله عز وجل. هذا قليل من كثير من أوصاف هذا القرآن. ومن يريد مزيد العلم فعليه بكتاب الله عز وجل، عليه أن يرجع إلى كتاب الله ويقرأ قراءة المتأمل المتدبر، والوصول إلى المعاني وفقه أصبح في هذا الزمان ميسرا، مع أنه ينبغي أن يرتبط الإنسان طالب علم يسأله ويستفيد منه. ومع ذلك فالكتب الميسرة متاحة في الأجهزة الشيء الكثير، وهي في متناول الأيدي، فعندما تقرأ القرآن بفهم تجد لذته. يقول بعض السلف: إذا مرت بآية وأنا لا أعقلها حزنت، لأن الله عز وجل يقول: وما يعقلها إلا العالمون. فيتأكد علينا، بل يجب علينا الرجوع إلى كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وعملا وتحاكما واستشفاء. وما لنا ألا نرجع لكتاب ربنا، والخير كل الخير فيه. أخي، عندما تقرأ القرآن استشعر ثلاثة أمور. الأمر الأول أنك تناجي الله عز وجل، كما أن المسلم يناجي ربه في الصلاة فهو يناجيه في القراءة. وهذه مسألة يتأكد استحضارها عند الصلاة وعند تلاوة القرآن، وهي من أعظم الأسباب المعينة على حضور القلب. وإلا فإن الشيطان يجلب على المسلم بخيره ورجله، يأتي في الصلاة ويقول: أذكر كذا، أذكر كذا، أذكر، ويأتي عند قراءة القرآن. فإذا استحضر هذا الأمر واستعان بالله عز وجل، فإن هذا يعينه على استحضار قلبه وإحضار ما يتلوه وتأمله وتدبره. يقول صلى الله عليه وسلم وقد خرج عليهم ليلة وهم يقرؤون القرآن قال كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. استشعر أيضا أنك تقرأ ماذا؟ تقرأ كلام الله عز وجل؟ هذا الكلام الذي تكلم به ربنا سبحانه وبحمده وألقاه على جبريل ونزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى لا تقرأ أي كلام لأي من البشر، وإنما تقرأ كلام رب البشر سبحانه وبحمده. فعندما يستشعر المسلم هذه المسألة فإن ذلك يعينه وينشط قلبه في مجاهدة نفسه، وإلا فالأمر يا إخوان يحتاج إلى جهد. يحتاج الإنسان أن يجاهد يا إخوان، يستعين بربه في كل أموره وأحواله، وإلا فالعداء كثر. نفس أمارة نفس، وشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ودنيا فيها مشاغل وأمور وأشياء وأشياء. إني بنيت بأربع ما سلطوا إلا لأجل مشقتي وعناء إبليس والدنيا ونفسي والهوى، أين النجاة وكلهم أعدائي؟ النجاة في الاستعانة بالله عز وجل ودعائه والتضرع إليه وفعل الأسباب في عبادته وطاعته، ومن أعظمها وأشرفها تلاوة كتابه. وإلا فإن الإنسان دائما على خطر، لكنه مع الاستعانة بالله ثم مجاهدة النفس لعل الله أن يأخذ بيده ويدله على الصراط المستقيم ويثبته عليه حتى يلقى ربه عليه. لهذا يقول ثابت البناني رحمه الله جاءت نفسي على القرآن 20 سنة ووجدت لذته 20 سنة. كان السلف يجاهدون أنفسهم يا إخوان، والمجاهدة عظيمة وغايتها نبيلة. وإذا وصل الإنسان إلى اللذة في العبادة أصبح بحاجة إلى أن يجاهد لترك هذه اللذة ولن يتركها. هذه يا إخوان أمور كبيرة، مقامات رفيعة يصل الإنسان إليها بتوفيق الله أولا وقبل كل شيء، ثم الاجتهاد في هذه المسائل. قال عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر، هذا أمر مفروغ منه ولله الحمد. القرآن ميسر وسهل ويقرأه كل أحد، اليوم كل الناس يقرؤون في وقت مضى ليس بالبعيد. قد لا تجد في القرية إلا أفراد يقرؤون القرآن، واليوم الكل يقرأ. لكن عياذا بالله أن تكون معرفة الإنسان بالقراءة وهجره لكتاب الله، نعوذ بالله أن يكون من الحرمان. المسألة الثالثة التي يستشعرها الإنسان وتعينه على قراءة كتاب الله يعني أنه عندما يقرأ فإن الله سبحانه وتعالى عالم به مطلع عليه، يرى مكانه ويسمع قراءته ويعلم سره وإعلانه. قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون، يعني وقت شروعكم فيه. وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب الله أكبر. الإنسان يستشعر هذا الأمر أن الله مطلع عليه وعالم به، وملائكته الكرام يحفونه بأجنحتهم. وفي الحديث المخرج في صحيح مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. مطالب عالية وأمور كبيرة ينبغي الإنسان يحرص عليها ويسعى إليها. وتلك مسألة يتأكد أيضا أن نربي أولادنا وبناتنا عليها، وهي مسألة مراقبة الله عز وجل، أن الإنسان يستشعر أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه عالم به. لقمان عليه السلام عندما وصى ولده، وهي منهج يا أخوان هذه الوصية للأباء مع الأبناء، قال لقمان لابنه وهو يعظ وذكر جملة من المواعظ، في بعضها قال: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. حبة من خردل، حبيبة صغيرة جدا من أصغر الحبوب، لو كانت في جوف صخرة قد انطبقت عليها الصخرة، في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله لأنه تعالى لطيف خبير. معنى اللطيف العليم الذي يعلم ما دق وما لطف وما تناهى في الصغر، فهو عالم به مطلع عليه. فإذا استشعر الإنسان هذه الأمور أنه يناجي ربه وأنه يقرأ كلام الله وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه حال قراءته، لعلها أن تنشط قلبه في الرجوع، وأقول الرجوع إلى كتاب الله عز وجل. وليسمح لي الإخوان أن أسأل نفسي وأسألهم سؤالا: كم وردك في كتاب الله؟ ما نصيبك من قراءة كتاب الله عز وجل؟ سنجد يا إخوان في إجاباتنا عن أنفسنا. عود نفسك أن تكون السائل والمجيب، أن تكون المحاسب والمحاسب. تمر الليالي وتنقضي الأعمار، وينظر الموفق اللبيب المحاسب نفسه إلى ما سلف من عمره: ماذا أودعت هذه الخزائن؟ والليل والنهار خزانتان، فلينظر كل واحد ما يضع في خزانته فيرى التقصير والإهمال وضياع أوقات الثمينة النفيسة في توافه الأعمال، ويرى الجادين المجتهدين الموفقين قد سبقوا وتجاوزوا، وبقي هو يتحسر ويندم ويتمنى لو عاد شيء من هذه السنوات الثمين. ولكن هيهات، يا حسرته، تقضى العمر وانصرمت أوقاته بين ذل العجز والكسل، وقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهالي. يقول: ضاع عمري بين كسل الشباب وعجز المشيب. وهذه حال هذا الإنسان الضعيف. نسأل الله التوفيق والموفق يا أخي دائما وأبدا من وفقه الله سبحانه وتعالى وأعانه، ولكن للتوفيق أسباب، فلنسعى إلى هذه الأسباب ونجتهد في طلبها. ومن أعظمها تلاوة كتاب الله عز وجل تدبرا وتأملا وتذكرا واتعاظا واستشفاء. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت منان بديع السماوات ورب الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، ونسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المصلي والمسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أنت أجمعين. أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماضي فينا حكمك خير من فينا قضاء نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو سفرت به في علم الغيب أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم إنا نسألك من بركات هذا القرآن اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته اللهم أعنا على القيام بحقوقه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنه اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار اللهم اجعله حجة لنا وشافعا لنا مشفعا فينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم واجعلنا لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا اللهم اجعلنا ممن يقال له غدا ارضى وارتقي ورتب كما كنت ترتل في الدنيا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم أمننا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين واغفر اللهم لنا ولوالدينا وجميع المسلمين بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والشكر موصول للإخوان في جمعية الدعوة الصبي أن نسأل الله أن يوفقهم ويكلل مساعيهم بنجاح وأن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه وأن يرزقنا وإياهم البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل.